قال داود ابن قيس فوجدنا عند وهب نفر من جلسائه فقال لي بعضهم من هذا الشيخ فقلت هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حضور وله حاجة إلى أبي عبد الله قالوا أفلا يذكرها قلت إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره هذا من تمام الأدب من داود بن قيس حيث لم يفشي سر أبي شمر إلى من حضر ذلك المجلس فإن أبا شمر لم يأذن له بإفشاء ذلك السر وهو أدب إلى الآداب الكريمة التي يجب على المسلم أن يحفظه وأن يعمل به فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرض حفصة رضي الله عنها للزواج على أبي بكر رضي الله عنه قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قال قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها أخرجه البخاري ولعل داود بن قيس قد علم كراهة أبي شمر أن يعلم أنه قد تأثر بمذهب الخوارج بما حصل من أبي شمر حين لم يقرئ داود بن قيس الكتاب الذي جاءه من صنعاء وهنا تأتي قضية مهمة وهي حول حكم الإخبار للغير عن حال أحد الخوارج على الخصوص فنقول هنا حالان الحالة الأولى أن يعلم من ظاهر حال ذلك الخارجي أنه صادق في قصد التوبة والإقلاع عن الباطل فالستر هنا مطلوب ومقصود والإخبار بما هو عليه قد يكون سببا لعدم قبول قلبه للحق إذا بلغه ذلك والحالة الثانية أن يخشى من ظاهر حال ذلك الخارجي أنه لا يرجع عن باطله أو أنه يدعو إلى الباطل فهذا يجب الإخبار عنه درءا لمفسدته عن المسلمين ودليل ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا بالقسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فأخبرته بما قال قال فتغير وجهه حتى كان كالصفر ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وهنا بعض الناس قد يتحرج من الإبلاغ عن بعض من وقع في مثل هذه الأفكار والعبد الواجب عليه أن لا يتحرز من ذلك ولا يتحفظ منه فإن هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر والآن كثير من الناس قد يجد في نفسه شيء ونوع من الغضاضة في مثل ذلك والحق الذي يجب على العبد أن يكون سببا في كف صاحب الباطل عن باطله سواء كان ذلك بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر أو كما صنع أبو شمر حين أخذ أو كما صنع داود بن قيس حين أخذ أبا شمر إلى وهب بن منبه لكي يعظه ويذكره ويخبره بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من اتباع الحق وترك الباطل واليوم تجد تلك الكلمة التي تتكرر وتعاد يقال لبعض من يتبع الحق في ما أمر الله سبحانه وتعالى به طاعة ولاة الأمر من الأوصاف يصفونهم بأنهم من المباحث وينفرون عنهم بشيء من الألقاب كوصفهم بما هو معلوم كوصف الجامية أو نحو ذلك من الأوصاف التي يتعمدها ويتقصدها من كان من أو على مسلك هؤلاء القوم ولا يضر الإنسان أن يلقب بشيء من الألقاب التي يكون فيها نوع تنفير بل الواجب عليه أن يقبل بأن الله سبحانه وتعالى قد هداه إلى الحق وإلى الصواب وأرشده إليه وأن الله سبحانه وتعالى قد فضله على كثير ممن خلق تفضيلا بأن هدى قلبه وأنار بصيرته لا هو الحال كما حصل مع من انحرف عن الحق وزاغ عنه. وهذا الأمر ينسحب كذلك الكلام فيه في عامة الجماعات الحزبية التي تريد تشتيت شمل الجماعة وتفريقها، أو تريد أن تتخذ من الدين لباسا ودثارا وشعارا لأجل الوصول إلى مآرب معلومة والطعن في ولاة الأمر ونحو ذلك من الأمور التي تجتمع عند كثير من تلك الأحزاب وتلك الجماعات. فالعبد يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى، ما يضيرك أن يقال لك جامي أو مدخلي أو نحو ذلك، بل المهم أن تكون على السنة، على ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعلم أنه ما ليس ثم أحد عند أهل السنة يقدم على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت توقن أن المتبوع عندك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت توحد المتبوع، وأن كل ما سواه ولو نسبت إليه من الخلق فأن تلك النسبة لا شيء إذا لم تكن أنت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما يذكر هنا لأجل التذكير والإشارة إلى ما قد يحصل عند كثير من الناس من هذا الترهيب الفكري لأجل اتباعهم للحق. صلى الله يثبتنا وإياكم على الحق وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق.